إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، الآيات التي سبقت كانت بمثابة النتائج والخلاصات من القصص الماضيات التي قصها الله عز وجل علينا عن بني إسرائيل. وفيها إشارة إلى أن لله عز وجل سننا ثابتة، وأنه سبحانه لا يحابي أحدا، وأن من صنع صنيعهم كان مآله مآلهم ومصيره مصيرهم وعوقب بعقوبته. ثم رجع السياق معطوفا على القصص السابقة، فقال الله عز وجل: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. وهنا المقام يستدعي منا التأمل والتدبر للوقوف على سبب هذا الفصل بين هذا الخبر والأخبار السابقة عن بني إسرائيل. وتبين لنا مما مضى أن إذ تفيد الماضي، واذكروا إذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، فكأن الخطاب السابق كان تعرية وكشفا لحال بني إسرائيل من خلال تعاملهم مع نعم الله، وكيف قابلوا نعم الله عز وجل عليهم، فقد أحسن لهم ربهم ودل لهم وأكرمهم وحباهم وخصهم وأعطاهم، إلا أنهم قابلوا ذلك بالكفران. ثم جاء التعليق أن الله لا يحابي أحدا، وختم بقوله سبحانه: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم رجع السياق إلى أخبار بني إسرائيل، وبدأ السياق بقوله: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل. هذا الميثاق مجمل، الله جل في علاه فصله بقوله: لا تعبدون إلا الله. وقبل أن نبدأ به لا بد من التأكيد على أن المعنيين ها هنا أصالة هم من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم من بني إسرائيل، بخلاف ما مضى، فالذي مضى هو قصص وأخبار عن نعم الله عن بني إسرائيل. أما هذه الآيات فما بعدها المعني بها أصالة هي نعم أخبار عن من مضى، لكن المعني بها أصالة من أدرك محمدا صلى الله عليه وسلم من بقايا بني إسرائيل. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، الميثاق الذي أخذناه على بني إسرائيل هذا حاله ومحمد صلى الله عليه وسلم يدعوكم إلى شريعة هذه حالها. قارن هذا ميثاق بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تجد مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أبناء علات، أمهم واحدة وأباؤهم مختلف، شريعة الأنبياء واحدة إلا ما يدعوكم محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل، أولا لا تعبدون إلا الله، وبالوالدين إحسانا، وذي القربى واليتامى والمساكين، وقولوا للناس حسنا، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة. هذا شرع محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الذي أخذناه عليك. فهذا التفصيل في هذا الميثاق يصلح تماما، ينطبق تماما، لأن يكون المعني بأصالة إنما هو من أدرك محمدا من بني إسرائيل. وهذا هو سر الاعتراض الآيات المعترضة بين الأخبار السابقة وهذه الآيات وهذا الخبر. قص الله علينا أحوال بني إسرائيل، العصارات والخلاصات، ثم جاء الخطاب الحاضري. حسن ترتيب، حسن نظم، كلام الله رب العالمين. فضله على كلام البشر كفضل ذاته سبحانه على ذواتهم، فلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. تأمل معي: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل، بعد العهد جعل له اسما بني إسرائيل. خطاب السابق في القصص: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، ثم جاءت الأخبار والقصص والتفضيل والنعم. قال: العهد بهم أوغل، تقدم الزمن، جاء الخطاب ببني إسرائيل، ودخلنا ميثاق بني إسرائيل. ما ينبغي أن ننسى أبدا، ما ينبغي أن ننسى أبدا، أن ذكر الله لبني إسرائيل كان بعد ذكر الصراع الذي أخبرنا عنه ربنا جل في علاه بين آدم وإبليس. ولا شك أن أقواما وأجيالا كثيرة تعاقبت بين آدم وبين بني إسرائيل، إلا أن الله اختار بني إسرائيل ليكون هم النموذج في تاريخ هذه البشرية، بخصوصية في نفوسهم وعقولهم. حتى تحضر البشرية أن تكون مثل بني إسرائيل. فمتى ابتعدت فعال بني إسرائيل عن البشرية سعدت البشرية وصعدت وهنأت، ومتى كررت شنائع وفظائع وبشائع فعال بني إسرائيل تردت وهلكت. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، منهم من قال أن هذا الميثاق والميثاق الذي أخذه الله عز وجل عليهم وهم في عالم الذر، والظاهر ليس كذلك، لأن هذا النوع من الميثاق تشترك فيه الأمم ويشترك فيه البشر، وهذا النوع من الميثاق إنما يخص أحد الناس ولا يخص قوما معينين. ميثاق هذا الذي أخذه الله الناس في عالم الذر ما يخص قوم، لا يخص عربا ولا يخص نصارى ولا يخص بني إسرائيل، يخص أشخاص. أما هذا الميثاق الذي ذكره الله تعالى وإذا أخذنا ميثاقا مفعول به ثم مضاف، والمضاف إليه بني إسرائيل، فالميثاق خص به بنو إسرائيل. إذن هذا الميثاق الذي أخذه الله عز وجل عليهم في عهد موسى، وأخذ الله عز وجل عليهم عدة مواثيق كما سبق، لما نتق الجبل ورفعه فوق رؤوسهم كأنه ظلة، وظنوا في كل لحظة أنه واقع بهم، فأخذ الله عليهم العهد والميثاق. اذكروا الميثاق، ماذا أردنا من بني إسرائيل وماذا طلبنا منهم؟ أنتم يا من أدركتم محمدا صلى الله عليه وسلم ولم تؤمنوا، عدم إيمانكم ليس علة في دين محمد، ليس لأن دين محمد معيب، حاشاه، إنما العيب فيكم. بنو إسرائيل هم بقايا أهل الكتاب، عدم إيمانهم بالكتاب وهم يعلمونه مدعاة لأن يغلق الإيمان على جميع شعوب، وأن لا يدخل في هذا الدين أحد. هذا الأمر حتى لا يقع ولا يكون، الله عز وجل بيّن لنا أن لا نطمع في إيمانهم وأن لا نيأس في إيمان غيرهم. معنى أن لا نطمع في إيمانهم، ما المعنى؟ أنه يبدو لنا للوهلة الأولى أنهم أولى الناس، فإن يئسنا منهم من باب أولى أن نيأس من غيرهم، فيتضمن عدم طمعنا بإيمانهم أن نبقى ثابتين على ما عندنا من حق، وأن ننشر ديننا وأن نطمع في غيرهم هم لو أنهم عظموا دينهم ونظروا إلى كتابهم وإلى الميثاق الذي أخذ على أسلافهم لآمنوا بك يا محمد واتبعوا دينك، لأن الميثاق الذي أخذناه عليهم لا تعبدون إلا الله، وهذه وصية الله عز وجل لجميع الأقوام، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أن لا إله إلا أنا فاعبدون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذه وصية الله عز وجل وهذا وحيه لجميع الأنبياء، بل ما خلق الله عز وجل الزمان والمكان إلا لتتحقق العبودية لله عز وجل. لكن تأمل معي السياق، وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، الخبر على التوجيه الذي ذكرناه، لا تعبدون إلا الله، إذا كان المراد أصالة المخاطبون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحسن أن يوجه تعبدون ولا يقال في الآية التفات. قلنا الالتفات لما يكون الخطاب من المخاطب الماضي أو العكس، من الغائب للمخاطب، أو لما نحول من المخاطب للغائب هذا يسمى في البلاغة التفات. إذا كان الخطاب للسابقين وليس على الوجه الذي وجهنا يكون ها هنا فيه التفات لا تعبدون، لكن الظاهر لا التفات في الخطاب. من قال أن في الآية التفات في كلامه شيء. وما أدرك السر في الاعتراض، آية المعترضة، على الوجه الذي بينا وذكرنا، مع أن حمزة والكسائي قرأ لا يعبدون إلا الله بالياء لا بالتاء. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، هذا خبر، أخذنا منهم ميثاق لا تعبدون إلا الله، وهذا خبر يراد به الطلب. كلام عربي قسمان، أخبار وأوامر. علماء البلاغة يقولون الأخبار هي التي تقبل التصديق والتكذيب، والطلب الذي لا يقبل التصديق والتكذيب. كلام العرب قسمان، أخبار تخبرها وهذه تقبل التصديق والتكذيب، وأوامر أو استفهامات أو تمنيات أو نداءات، وهذا النوع من الكلام لا يقبل التصديق والتكذيب. ومما ينبغي أن نعلم أن أشد نوع من أنواع الأوامر في القرآن وأقوى صيغة من صيغ الأوامر في القرآن ما جاء على صيغة الخبر ويراد به الطلب، فكأن الله يقول هذا الأمر ما ينبغي أن ينازع فيه فهو أصبح خبرا ولم يبق طلبا. مثل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، هذا خبر، إيش رد به؟ طلب، ارضعنا أولادكن. لكن لأن الإرضاع أمر فطري فكأن المرأة أمرت فامتثلت، فقال الله الوالدات يرضعن أولادهن ومن دخله كان آمنا، أي الحرم. هذا خبر يراد به الأمر، أمنوا من دخل البيت، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا خبر يراد به الطلب. المرأة بفطرتها لما تطلق يأتيها رجل يتزوجها تقول خلينا أشوف حالي شوي، أهيئ نفسي لزوج جديد لحياة جديدة. والمطلقات يتربصن بأنفسهن والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هذا خبر يرد به الطلب. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل ألا تعبدون إلا الله، هذا خبر يرد به طلب. إيش المعنى؟ أن آفة بني إسرائيل أنهم يصرفون العبادة لغير الله عز وجل، هذا الذي يأمركم به محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي أخذناه على أسلافكم وبقي في ذمتكم، بقيت ذمتكم مشغولة به. يا من أدركتم محمد صلى الله عليه وسلم، اعرضوا ما هذا الميثاق على ما يطلبه، على ما يأمركم محمد به صلى الله عليه وسلم مما جاء به من عند ربه سبحانه، فالإيمان به حتم لازم. إن كنتم جادين في إيمانكم بموسى والتوراة، وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، ضيف الميثاق إليهم، فإذا هو ميثاق خاص من نوع خاص أخذ في تأريخ أسلافهم. هذا الميثاق فيه خير لهم أحادا ومجتمعين، ففيه أمر بالخير لأفرادهم وجماعاتهم، فيه ما يحقق الألفة والمحبة بينهم، فيه ما يعود على مجتمعهم بالأمن والخير والبركة. الميثاق الذي أخذناه له بنود، بند الأول ألا تعبدون إلا الله، وهذا شيء مشترك بين جميع الأمم، وهذا الأمر إنما خلق الله عز وجل الناس من أجل أن يحققوا. لا تعبدون إلا الله أي لا تعبدون غير الله عز وجل، لا تصرفون أي نوع من أنواع العبادة. والعبادة اسم جامع للأفعال والأقوال الظاهرة والباطنة التي يحبها الله عز وجل ويرضاه، اسم جامع لكل قول لكل عمل في الظاهر والباطن مما يحب الله عز وجل ويرضى، هذه العبادة. لا تصرفوا قولا أو عملا إلا وتجعلوا شرع الله مهيمنا عليه، أعمال قلبية، أعمال لسانية، أعمال الجوارح، اجعلوا شرع الله عز وجل مهيمنا، فلا تصرفوا هذه الأشياء إلا لله. والله عز وجل سبحانه هو الخالق وهو المربي، إلا أن الإنسان في حياته يحتاج إلى من يربيه ومن ينشئه، وهم الوالدان. فجاء بعد، جاء ميثاق بني إسرائيل بعد أن لا نعبد إلا الله، قال وبالوالدين إحسانا. والإحسان هنالك نظرية في الشريعة في الإحسان، وهنالك قسم من الإحسان إلزامي، والعلماء إن كلام كثير نتيه فخرا على سائر الأمم بنظرية الإحسان الموجودة في شرعنا. إيش يلزم من قوله تعالى وبالوالدين إحسانا؟ أولا جاء الاقتران لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، وهذا الاقتران يبين أهمية الإحسان للوالدين، كما قال الله عز وجل أن اشكر لي ولوالديك. جاء الأمر مقرونا أيضا الشكر لله والوالدين. والواجب على الإنسان مهما ارتفع من الناحية الاجتماعية أو العلمية أو المالية وحلق في السماء وارتفع ومدت أجنحته، الواجب عليه أمام والديه أن يطل جناحيه وأن يخفضهما، وأن يكون ركاز وعماد معاملته مع والديه واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أن يحقق الذل لوالديه مع الرحمة بهما. وفي الإحسان والوالدين إحسانا يستلزم أولا ألا تعاملهما بالمثل ولا تعادلهما ولا تعاملهما بالعدل، وإنما تعاملهما بالزيادة الإحسان الفضل. لا يجوز للولد أن يعامل أباه بالعدل، أنت عققتني فسأعقك، أنت ما أحسنت إلي فلن أحسن إليك، لا. وبالوالدين إحسانا، لا تعامله بالمثل. الإحسان شيء زائد، فإن عصى الله أبو بولده فالواجب على ولده أن يطيع الله في أبيه. والإحسان لا حد له، فهذا ميدان يتنافس فيه المتنافسون ويتسابق فيه المتسابقون، لا يوجد حد معين للإحسان،
زي العبادة.
هذا متروك إلى تحقيق الذل والرحمة. وسائل تحقيق الذل والرحمة لا يمكن أن تحد بحد. قتادة بن دعامة السدوسي تلميذ أنس بن مالك كان إذا تكلم مع أمه لا يبين صوته، قل له ارفع صوتك، يقول الله عز وجل أمرني أن أتكلم معها بالذل، أن أكون ذليلا. وكانت لما تأكل يفت الخبز لها ولا يأكل، فيقال له لماذا لا تأكل؟ فيقول أخشى أن أضع في فمي لقمة تشتهيها أمي. هذا نوع من العلف. قيل لعمر بن ذر كيف برك بأبيك؟ قال ألا أسير بليل إلا من بين يديه، وألا أسير بنهار إلا من خلفه. بالليل أمامه والنهار خلفه. بالليل في ذاك الزمان مع عدم وجود الإضاءة وكثرة الوحوش، أن أكون أنا المقدم فأحفظه، وبالنهار أن يكون أبي المبجل فأمشي وراءه. ألا أمشي بليل إلا من بين يديه، ولا بنهار إلا من خلفه، وألا أصعد ظهر بيت هو تحته، ما أقبل أصعد طابق فوق وأبي تحتي، يكون أبي فوقي لا يكون تحتي. لا يكون تحتي. الإحسان لا حد له، لا يمكن أن تضع حدا للإحسان. لذا عمر بن ذر كان أبوه يتأذى بالماء البارد، فسجن ذات يوم مع أبي، فمكث الولد طوال الليل يحمل الماء في إناء يضعه على النور الذي يعني يرى المسجونون يبصرون من خلاله، ويضعه فوق هذه الإضاءة فوق المصباح حتى يتوضأ الأب بماء دافئ ولا يتوضأ بماء بارد. لا يوجد حد. لذا النبي أخبرنا عن الثلاثة الذين تدحرجت الصخرة فحبستهم في الغار، قالوا لن تنجوا إلا بصالح أعمالكم، فليدعو كل منكم بصالح عمله. فواحد منهم ماذا قال؟ قال يا رب إنك تعلم أنه كان لي أبوان وكنت بارا بهما، وكنت لا أغبق غبوقا عند أهل الحليب وإلا وأشربهما قبل أهلي وأولادي. قال فجئت ذات ليلة وأبوي نائمان والحليب بيدي، فبقيت قائما على رأسيهما والصبية يتضاغثون حولي يتباكون، فقلت والله لا تشربون حتى يشرب أبوي. فلما أفاقا أشربتهما ثم أشربت أبنائي، اللهم إن كنت تعلم أن هذا من أجلك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة. هذا حال بني إسرائيل، خبر عن بني إسرائيل. فكان المأمور كانوا مأمورين بإحسان الوالدين، وجميع الأديان جاءت بإحسان الوالدين. ولذا جاء في التوراة أن من صفع أباه على وجهه قتل، يعني الذي يضرب أباه في التوراة يقتل. فبنو إسرائيل من الميثاق الذي أخذ عليهم دين جميل، دين فيه إحسان، دين فيه صرف العبادة لله، دين فيه تآلف، في محبة، في مودة. هذا الذي أخذه الله على بني إسرائيل، وهذا الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فأنتم يا بقايا بني إسرائيل تفلتتم من هذا الخير في زمن نبيكم الأول، فليس بمستهجن ولا بمستغرب عليكم أن تتفلتوا من ذلك في زمن محمد صلى الله عليه وسلم. قال وبالوالدين إحسانا. وكذلك الإحسان لذو القربة، والإحسان لذو القربة إنما هو فرع من الإحسان للوالدين. من الذي يقرب الإنسان؟ أقارب أبيه أو أقارب أمه، الأعمام والعمات من جهة الأب، أو الأخوال والخالات من جهة الأم. فالإحسان لذي القربى في حقيقة أمره إنما هو فرع عن الإحسان للوالدين. وكلما قرب الرجل منك ينبغي أن تحسن إليه وأن يزداد إحسانك إليه، وهذا واضح تحقيق الألفة والمحبة. واليتامى، اليتيم، العرب تقول يتمى أي قطعة، يقولون عن بيت الشعر المنعزل بيت يتيم، ويقولون عن الدرة المنقطعة النظير الذي لا يوجد لها مثيل درة يتيمة. فاليتيم لما انقطع من أبيه، من جهة أبيه، لما فقد الولد أباه فانقطع من جهته سمي يتيما. اليتيم في الإنسان على قول جماهير أهل العلم خلافا للماوردي، اليتيم من فقد أباه، وهذا هو صحيح. الأب يحمي ويربي. الصحابة البصيرة، إن رأيت رجلا كبيرا وربته امرأة يظهر ذلك جليا عند أصحاب البصيرة، يظهر الأمر. فما لم الذي لا يربيه أبوه يبقى فيه علة وخلل. اليتيم ضعيف، يبقى ضعيفا. اليتيم يبقى ضعيف، يحتاج الولد، يحتاج إلى حنان الأم، ويحتاج إلى رعاية الأب. فمن فقد رعاية الأب الواجب علينا أن نحسن إليه. والإحسان إليه ليس فقط بإطعامه، أيضا برعايته، وأن سد نقصا حصل في حياته. لذا لما فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين رجل وامرأته، وكان الناس عقلاء ويتكلمون عن البديهة بكلام بليغ، وكان بينهما ولد، لما يقع الفراق بين الأزواج الولد لمن يكون في الشرع؟ في تفاصيل كثيرة وكلام كثير، أرجح أقوال أهل العلم أن الولد يلحق أديان الأبوين، أكثر الأبوين ديانة، إن ظهر ذلك جليا. ما لم يظهر ذلك جليا فيكون للأم بتفاصيل مذكورة. فجاءت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله، وكان عندها أولاد منه، قالت يا رسول الله إن ضممتهم إلي جاعوا، وإن ضممتهم إليه ضاعوا. إذا الأولاد مع الأب دون الأم ضياع، إذا مع الأم دون الأب جياع. الخلاصة، فاليتيم من فقد أباه من الآدميين، ومن فقد أمه من البهائم والدواب. أجلكم الله، اليتيم من فقد أمه من البهائم والدواب، ومن فقد أباه من الناس، هذا هو اليتيم. فمن الميثاق الذي أخذه الله تعالى على بني إسرائيل الإحسان للأقارب وللأيتام والمساكين. المسكين الكبير القوي، والمسكين سمي مسكينا من السكن لانقطاعه عن أن يكون له دور بارد في الحياة. والمسكين إن ذكر من غير الفقير في القرآن يدخل فيه الفقير، وإذا ذكر مع الفقير اختلف عن الفقير. المسكين المحتاج الذي يحتاج إلى مساعدة الناس. اليتيم قد لا يكون محتاجا ماديا، قد يكون أبوه ترك له مالا، إلا أن حاجته للرعاية أشد من حاجة المسكين. هذه تعليم، هذا هو الميثاق، وهذه كلها أفعال. ألا نعبد إلا الله، ونحسن الوالدين والأقارب والأيتام والمساكين، هذه كلها أفعال. ثم كما أن الإحسان الذي أخذه الله على بني إسرائيل كان في الأفعال، فإنه أيضا كان في الأقوال. فقال وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا. إيش قول للناس حسنا؟ منهم من قال قولوا لا إله إلا الله، منهم من قال بينوا صفات محمد ولا تكتمونها، أصبح الخطاب للمتأخرين بني إسرائيل. منهم من قال أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ومنهم من قال لا تقولون إلا الطيب من القول. وبلا شك أن المراد وقول للناس حسنا كلام مطلق يشمل كل هذا. قرأ حمزة والكسائي وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا. فكما أن الله عز وجل في ميثاقه لبني إسرائيل، فكما أن ميثاق بني إسرائيل يشمل محاسن الأفعال، فإنه يشمل محاسن الأقوال. وهدوا إلى الطيب من القول، أمر الله بني إسرائيل ألا يقول للناس إلا حسنا، وقول للناس حسنا. إذا استنبط بعض أهل العلم من قوله تعالى وقول للناس حسنا، تأمل معي الآية جميلة، وقول للناس ليشمل الناس كلهم، ليشمل برهم وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم. نحن حتى مع الكفار أمر أن نقول الكلام الحسن، وقول للناس حسنا، حتى الكافر نقوله كلاما حسنا. لا نؤذي الكفار بالكلام. إذا استنبط بعض الفقهاء، وأظن أني قرأت ذلك في ترجمة بعض أصحاب مالك من كتاب ترتيب المدارك للقاضي عياض، أن مالكا سئل هل يجوز غيبة اليهودي والنصراني؟ فقال لا، لأن الله يقول وقولوا للناس حسنا. النبي عرف الغيبة بقوله ذكرك أخاك بما يكره. هل أخاك أو هل أخوك هي المؤمن أم أنها خرجت مخرج الغالب فيلحق به غيره؟ على أي حال نحن أمرنا أن نحسن للناس، فديننا كله إحسان، والميثاق الذي أخذه الله تعالى على بني إسرائيل يشمل الإحسان في الأقوال في الأفعال والأقوال. وقولوا للناس حسنا ثم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. تمتين العلاقة بين الناس وبينهم، وتقوية العلاقة فيما بينهم وبين ربهم. هل بنو إسرائيل كان عندهم زكاة؟ نعم، لكن لا يلزم الزكاة أن تكون بالمقادير وبالتفاصيل التي وردت في ديننا. عندهم زكاة، حتى قالوا أن الزكاة التي كان يقبلها الله كانت تنزل نيران، كانت تأتي النيران من السماء فتأكلها كالقرابين والغنائم. وهذا يحتاج لدليل، الدليل النقلي الصحيح أن هذا وارد في الغنائم، لكن كانوا مأمورين أن يتصدق غنيهم على فقيرهم. فمن الميثاق الذي أخذ عليهم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. ثم قال ثم هذه جاءت في موضعها، بعد الزمان في من أدرك محمدا بالنسبة للميثاق وقع تولي، أو البعد عن الميثاق ذاته قد حصل عند الأسلاف والأخلاف، فجاء ثم التي تفيد البعد. الميثاق في مكان ومن أخذ عليه في مكان آخر، بينهما شقة بعيدة. ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون، معرضون عن الوصايا، عن المبادئ، تركوا بنود هذا الميثاق جملة وتفصيلا. ومن باب العدل والإنصاف جاء الاستثناء بقوله إلا قليلا منكم، إلا قليلا منكم مستثنى، فالقليل منكم هو الذي حافظ على هذا الميثاق، والغالب نبذ هذا الميثاق، تولى عنه ببدنه. وللتأكيد قال ثم للبعد الزماني أو للبعد في الأفعال والأحوال والأقوال عن الميثاق، فالميثاق له تعاليم وأفعاله وأقواله خالفت هذه التعاليم. ثم توليتم، وللتأكيد قال الله عز وجل وأنتم معرضون. فالتولي يقوم بالبدن، أعرض ونأى بجانبه، يتولى الإنسان ببدنه. والإعراض يكون بالقلب. فجمعوا نبذ هذا الميثاق بقلوبهم وأفعالهم فلم يأخذوا به ولم يستفيدوا منه. نسمع الآيات.
قال الله تعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يذكر تبارك وتعالى بني إسرائيل بما أمرهم من الأوامر وأخذ ميثاقهم على ذلك، وأنهم أعرضوا عن ذلك كله عمدا وهم يعرفونه ويذكرونه، فأمرهم تعالى أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وبهذا أمر جميع خلقه، ولذلك خلقهم كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذا هو حق الله تبارك وتعالى، أن يعبد وحده لا شريك له، ثم يأتي بعده حق المخلوقين، وآكدهم وأولاهم بذلك حق الوالدين. ولهذا يقرن تبارك وتعالى بين حقه وحق الوالدين كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال: قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله.
والإحسان بالوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله في هذا الترتيب. وكذلك ذاك الشاب الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يكتتب للجهاد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحي والداك؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد. القيام على الوالدين أحب إلى الله من الجهاد في سبيل الله، منزلا بعد الصلاة مباشرة. ويلزم من أن تجاهد نفسك أن تكون يقظا، وأن تحفظ أقوالك وأفعالك وخرجات قلبك مع والديك. ذلك أن الوالد إن كبر يعود كأنه طفل صغير، وأن الفرق كبير يصبح في المزاج وفي القناعات وفي الاهتمامات بين الولد ووالده لما يكبر الوالد. فالواجب على الولد أن يطوع نفسه وأن يروضها، وأن لا يعامل أباه معاملة الند لتلقى الله إحسانه، ولا معاملة العدل، وأن يراعي تلبية حاجته، وأن يسأل ربه سبحانه وتعالى في مواطن الاستجابة، أن يعينه على الإسعاد والبر وبر الوالدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت في صحيح مسلم: لن يجزئ ولد والده إلا أن يجده عبدا مملوكا فيشتريه فيعتقه. الولد لا يستطيع أن يجازي أباه إلا في صورة مستحيلة، علق النبي الإجزاء على صورة مستحيلة. إيش هذه الصورة المستحيلة؟ أن تجد أباك عبدا مملوكا وأنت حر، وهذا لا يكون. أن تجد أباك عبدا مملوكا فتشتري أباك ثم تعتق أباك، حينئذ تكون قد جازيت أباك خيرا. لن يجزئ ولد والدة. العجب لا ينتهي من شاب مقبل على الآخرة ومع هذا هو عاق لوالديه، ومدة مكث الوالدين في الحياة قليلة، ففرصة تبتهل ويستفاد منها. والسعيد من لا يندم على فعل الخير ويستفيد من الوقت، يستفيد من واجب الوقت. النبي يقول الشاب وهو قوي ينفع المسلمين في الجهاد، يقول: ارجع إلى والديك ففيهما فجاهد. وكأني ألمح أن هذا الشاب ما فهم بر الوالدين وأهمية بر الوالدين. ولذا لما النبي سئل من أفضل من أفضل، كان جواب النبي يختلف باختلاف حال السائلين، كان اختلاف جوابه صلى الله عليه وسلم باختلاف حال السائلين، وكانت تعاليمه صلى الله عليه وسلم فيه رحمة فيها رحمة وفيها خير وبركة. فالإحسان الوالدين قرنه الله تعالى كما سمعنا مع حق الله جل في علاه. نعم.
وجاء في الحديث الصحيح أن رجلا قال: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك، ثم أدناك، ثم أدناك. واليتامى وهم الصغار لا كاسب لهم من الآباء.
إذا تبر أمك ثم أدناك، أولا أمك ثم أباك ثم أدناك خالدك. الإحسان والبر للأم، لكن الطاعة لمن؟ للأب. لو أن أمك أمرت، لو أن أمك أمرتك وأباك أمرك، تقدم أمر الأب. لكن لو لم تستطع أن تطعم إلا واحدا منهما، تطعم من؟ الأم. أما الأمر، الأم مأمورة أن تطيع الأب، الأم مأمورة أن تطيع الأب، فأنت من باب أولى أن تطيع الأب، لكن الإحسان والحنان يكون للأم. نعم.
والمساكين هم الذين لا يجدون ما ينفقون على أنفسهم وأهلهم.
اليتامى والمساكين، النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول كما في حديث أبي هريرة، يقول صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: أحسبه قال: وكالصائم وكالقائم لا يفطر من صلاة وكالصائم في سبيل الله. الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله، وكالقائم لا يفطر من صلاة، وكالصائم في سبيل الله. هذا الذي يسعى على الأرملة، وهذا الذي يسعى ليطعم المساكين. قال بعض السلف: لئن أسعى على أخت لي فقيرة فأطعمها أحب إلي من أن أجاهد في سبيله، أحب إلي من أن أجاهد في سبيله. قضاء الله على بعض الخلق أن يعيش في شيء من تعب في هذه الحياة، لكن هذا التعب الذي في الدنيا هو خير وبركة له في الآخرة، له أجر عظيم، أجره أعظم من أجر المجاهد، أعظم من أجر القائم الذي لا يفطر من صلاة والذي لا يفطر من صيام. فمن كان هذا نصيبه من هذه الحياة أن يموت أبوه وهو صغير، أن يترك له عددا من الأخوات، وأن يتعب في هذه الدنيا وأن يشقى، هذا الشقاء له أجر عظيم، هذا الشقاء له أجر عظيم، ما ينبغي الإنسان أن يضيع من يعود. وهذه وصية الله لبني إسرائيل، وهي وصية الله لنا. نعم.
قال الحسن البصري: وقولوا للناس حسنا، فالحسن من القول، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويحلم ويعفو ويصفح، ويقول للناس حسنا كما قال الله.
إذن وقول للناس حسنا، عامل الناس بالفضل لا بالعدل، يرميك الناس بالحجر وترميهم بالثمر، يؤذيك الناس وأنت تحسن إليهم، عاملوهم بالفضل لا بالعدل. نعم.
وهو كل خلق حسن رضيه الله. روى الإمام أحمد في عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحقرن من المعروف شيئا، وإن لم تجد فالق أخاك بوجه منطلق.
حتى الابتسامة والوجه المنطلق وحسن العشرة، هذا من الأمر الحسن ومن الخلق الحسن الذي يحبه الله عز وجل.
ومن بعد ما أمرهم بالإحسان للناس بالفعل، فجمع بين طرفي الإحسان الفعلي والقولي، ناسب أن يأمرهم أن يقولوا للناس حسنا، ثم أكد الأمر بعبادته والإحسان إلى الناس بالمتعين من ذلك، وهو الصلاة والزكاة، وأخبر أنهم أي بنو إسرائيل تولوا عن ذلك كله، أي تركوه وراء ظهورهم وأعرضوا عن عمد بعد العلم به إلا القليل منهم. هذا حال هذه الأمة، أي حال بني إسرائيل. أما حال هذه الأمة الإسلامية فقد أمرهم الله بنظير ذلك، فقامت بما لم تقم به أمة من الأمم قبلها، ولله الحمد والمنة، والله أعلم.
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.